بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ولا وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. صدق الله العظيم. لما علق البيان الإلهي على استعجال المشركين العذاب على وجه السخرية طبعا وعلى وجه الإنكار، وأخذوا يرددون لرسول الله قولهم: فما لك لا ترسل علينا هذا العذاب الذي تهددنا به في قرآنك؟ خاطبهم الله أو تحدث الباري عز وجل عنهم قائلا: أفبعذابنا يستعجلون؟ يعني أفوصلوا إلى درجة أنهم يستعجلون بعذابنا نحن؟ أبلغ بهم الريب إلى درجة أنهم غير واثقون مما نتوعدهم به؟ هذا شيء سيقع، لكنه سيقع في حينه كما شرحنا آنذاك. ومهما استعجل الإنسان عذاب الله أو استعجل نعيمه، فكل شيء إنما يأتي في ميقاته الذي حدده الله عز وجل له. سنة سنها الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا كما يقول الله عز وجل. فمهما استعجل الناس العذاب فإن العذاب لن يأتي إلا في ميقاته. ولكن يريد الباري عز وجل أن يوضح أن طول المدة لا يعني أن العذاب لا يأتي، سواء كان بينهم وبين العذاب ساعات أو أيام أو قرون. ما دام هذا العذاب سيأتي، إذن فلا فرق بين أن تكون المدة بينهم وبينه يوما أو شهورا أو سنوات أو قرونا. ذلك لأن القاعدة المنطقية تقول كل آت قريب. فالباري يؤكد هذا بهذا الكلام الآخر: أفرأيت إن متعناهم سنين، ولتكن هذه السنوات من الطول ما شاءوا، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أي فائدة تبقى للساعات التي كانوا يتمتعون فيها من قبل؟ ألا تتخيلون وتتصورون؟ كل ذلك النعيم انتهى، والشيء الذي نسخه وخنقه وبقي هو المهيمن والباقي والمستمر هو هذا العذاب. هذا كلام منطقي. أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. روى ابن شهاب الزهري عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: كان عمر بن عبد العزيز إذا أصبح تلا هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان يقرأ هذه الآية ويكررها حتى يأخذه نشيج البكاء فيبكي ويردد هذه الأبيات، ولعلها له. يقول: نهارك يا مغرور لهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، فلا أنت في اليقظان يقظان حازم،
ولا أنت في النوام ناج فسالم. تسر بما يفنى، تسر بما يفنى، وتحلم بالمنى، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. نعم، هذا الكلام فعلا من شأن كل إنسان أن يتصوره وأن يتبينه وأن يتفاعل معه كما كان يتفاعل عمر بن عبد العزيز. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذكرى، وما كنا ظالمين. وما أهلكنا من قرية، القرية في اللغة كما قلنا أكثر من مرة بمعنى المكان الذي يجتمع فيه السكان، إن كانوا من القلة بحيث يسمى قرية، أو كانوا من الكثرة بحيث يسمى المكان مدينة، فكل هذا يسمى قرية وجمعه قرى. فيقول الباري: ما أهلكنا من قرية إلا لها منذر. ما جاءهم عذاب، ما جاءهم هلاك بطريقة ما، إلا وقبل أن يأتيهم هذا العذاب جاءهم نذير. والمراد بالنذير الرسول، الرسول، فإما أن يكون هذا الرسول ينذرهم مباشرة، أو يكون أصحابه وإخوانه هم الذين يبلغون رسالته، ويكون هو في أم هذه القرى مبلغا للناس. وهذا دليل على أن الرسل والأنبياء لم يكونوا يوما ما محصورين في منطقة الشرق الأوسط كما يقول الحمقى والسذج من الناس. هنالك حتى بعض من يعني يحسبون أنفسهم في المثقفين، يتصورون وكأنها المسألة بدهية أن الرسل والأنبياء كانوا كلهم من منطقة الشرق الأوسط. وربما علق بعض الناس ساخرا على هذا فيقول: لعل الحكمة من ذلك أن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة البترول، لذلك كانت الرسل والأنبياء دائما فيها. وما درى هؤلاء الحمقى أن أسماء 25 رسول الذين كانوا فعلا في هذه المناطق لا يبلغون عشر معشار مجموعة الرسل والأنبياء الذين توازعتهم الدنيا. نعم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا نقول عن أناس أعرضوا عن كتاب الله فلم يتعرفوا عليه، ثم جعلوا من جهلهم بكتاب الله عز وجل إطار تجمل يتجملون به؟ ماذا نقول عن أناس يجعلون من جهلهم إطار تجمل، ثم يجعلون من هذا الإطار مادة سخرية؟ نعم، قرأنا هذا لبعض الصحفيين في مقالات وأشكال وألوان، ولو أنهم عادوا قرأوا آيتين في القرآن لعلموا أنهم يتقلبون من جهالتهم في مستنقع آس. وما أهلكنا من قرية، من الاستقصاء، من قرية إلا لها منذرون. ذكرى، أي من أجل التذكرة، من أجل التوعية، من أجل أن يأخذوا حذرهم لعلهم يستيقظون قبل فوات الأوان. وما كنا ظالمين، إذا ما كنا ظالمين يوما ما عندما يحيق العذاب بأمة من الأمم أو بأهل مدينة من المدن. ذلك لأن سنتنا أننا لا نهلك أمة إلا بعد أن ننذرها ونحذرها ونعلمها ونلفت نظرها إلى الهداية، فإذا آثرت الغي فعندئذ يحيق بها عذاب الله على النهج الذي قضى الله، لا يغير ولا يبدل. قلنا إن محور هذه سورة كله، كل المحور يدور على أن القرآن كلام الله من أول السورة، هذا هو الموضوع، وكل الاستدراجات تطوف حول هذا المحور. لذلك يعود مرة أخرى إلى أصل الموضوع فيقول: وما تنزلت به الشياطين. ألم يقل من قبل إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ قال هذا الكلام ثم عاد فأكد قائلا وما تنزلت به الشياطين. لعل قائلا يقول طيب هو ليس كلام بشر بل كان كلام جن لعله كلام الشياطين. قال وما تنزلت به الشياطين أبدا وما ينبغي لهم وما يستطيعون لا يتهيأ لهم هذا ولن يتهيأ لهم ذلك وما ينبغي لهم وما يستطيعون. كيف؟ لأن القرآن فيه إخبارات كثيرة عن أمور ستقع فكيف يستطيعون أن يتعرفوا على هذه الأمور التي لم تقع؟ مع العلم إنهم عن السمع لمعزولون. كانت الشياطين فيما مضى قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يسترقون السمع كما قال الله عز وجل في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أغلق دوننا هذا. ولذلك كان هنالك قبل فيما مضى جدا بعض الكهان ربما تحدثوا عن بعض الأخبار الآتي كمثلا الكهان الذين قالوا لفرعون أن هلاكه سيكون في عام كذا على يد إنسان من بني إسرائيل يقصدون عنه بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ولذلك كان يذبح الأطفال. طيب لكن هذا أغلق وهذا معنى قول الله عز وجل هذا السبيل أغلق دون هؤلاء الشياطين إنهم عن السمع لمعزولون. لذلك فإذا لم يكن هذا الكلام كلام بشر ولم يكن كلام جن ولم يكن كلام شياطين إذن هو كلام من؟ كلام رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين كما قال من قبل نزل به الروح الأمين سيدنا جبريل أمين الله في سمائه على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعود بعد هذا فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا كلام جديد وخوض في موضوع أيضا جديد وبه تنتهي السورة. نرجع هذا الكلام إلى الدرس القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.